بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صدر هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على هذا المسجد وعلى مكتب الدعوة الذين قاموا بترتيب هذه الدورة العلمية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. سيكون أيها الإخوة حديثنا ومحل دراستنا في هذه الدورة علما من العلوم الشرعية المهمة، وهو علم القواعد الفقهية، وسنصحب في ذلك كتابا للإمام السيوطي وهو كتاب الأشباه والنظائر. لكن كما تقدم في كلام الشيخ جزاه الله خيرا أن هذا الكتاب ربما فيه طول وقدر كبير من التخصص والعمق، فاحتيج إلى أن يختصر وأن ينتقى منه ما يتعلق بالقواعد الفقهية على وجه الخصوص، لأن الكتاب موضوعه أعم وأكبر من القواعد الفقهية، فهو في القواعد الفقهية وفي أمور أخرى مقاربة لها. نبدأ بمقدمة عامة عن علم القواعد الفقهية، ثم بعد ذلك نبدأ بقراءة متن هذا الكتاب المنتخب الذي هو كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحمه الله. علم القواعد الفقهية علم جذوره وأصوله قديمة قدم الفقه، فحيث وجد الفقه وجدت معه قواعده، فلذلك لا نطيل في الكلام ولا نتكلف كثيرا ولا قليلا في الكلام على تاريخ علم القواعد الفقهية، أو نقول تاريخ القواعد الفقهية بالأصح، يعني لأنه لم يكن إذ ذاك علما مستقلا، لم تصبح القواعد الفقهية علما وتنفرد وتستقل أن تكون علما إلا في وقت متأخر قريب من عصرنا هذا. أما في العصور السابقة فإنها كانت هناك بدايات وكانت هناك جهود، إلا أن هذا العلم إنما استقل وتأهل أو اكتمل نضجه ليكون علما مستقلا قائما بذاته في عصرنا هذا. وكانت القواعد الفقهية مبثوثة في كلام أهل العلم، معروفة، ثم بعد ذلك تهيأ بعض العلماء وبعض الفقهاء لجمع هذه القواعد وضبطها دون أن يكون ذلك في كتاب. يذكر في ذلك قصة طريفة، لا تعنينا هذه القصة من حيث الثبوت بقدر ما يعنينا التأريخ، تاريخ النشأة، ارتباط هذه القصة بتاريخ نشأة فكرة القواعد الفقهية. لعلنا نقف على هذه القصة التي تنسب إلى أبي طاهر الدباس، وهو من علماء الحنفية. هذا الرجل جمع الفقه في 17 قاعدة، جمع الفقه في 17 قاعدة، وهو من علماء الحنفية. أبو طاهر الدباس يقال إنه جمع الفقه في 17 قاعدة، ثم سمع بذلك أحد أئمة الحنفية سمع بذلك فسافر إلى هذا الإمام لكي يسمعها ويأخذها منه. وكان أبو طاهر رجلا ضريرا، وكان يتلو هذه القواعد 17 يتلوها قبل أن ينام في المسجد. فأراد هذا أحد أئمة الحنفية أراد أن يسمعها منه، فانتظر حتى أغلقت أبواب المسجد وأخذ ناحية من المسجد ولف نفسه بحصير حتى خرج الناس. فلما بدأ أبو طاهر الدباس هذا الرجل الضرير بسرد هذه القواعد ووصل إلى القاعدة 7 حصل للهروي سعلة فعلم به أبو طاهر، فما كان منه إلا أن توقف وقام بإخراجه من المسجد. فرجع الإمام الهروي بهذه القواعد 7 فقط وتلاها على أصحابه. هذه القصة يعني بصرف النظر عن ثبوتها وصحتها لكنها كان لها أثر في نشأة القواعد الفقهية. سمع بهذه القصة القاضي حسين المروزي الشافعي، سمع أن الحنفية قد جمعوا فقههم، جمعوا الفقه كله في قواعد معدودة محدودة، فأعجبه ذلك ودعاه هذا إلى أن يكتب وأن يفعل ذلك. فقام برد جميع مذهب الشافعي إلى 4 قواعد، إلى 4 قواعد، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة الضرر يزال، والقاعدة 4 العادة محكمة. ثم إن بعض الفضلاء لما علم بذلك استحسن هذا الجمع، واستحسن أن يضيف إليها قاعدة 5 مهمة، وهي الأمور بمقاصدها. وقال هذا الذي أضاف هذه القاعدة 5 قد بني الإسلام على 5 والفقه أيضا على 5، فأضاف قاعدة الأمور بمقاصدها من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وسنطرح سؤالا هنا، لماذا انصرف الفقهاء إلى قولهم الأمور بمقاصدها مع وجود قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات؟ وقد قال بعض أهل العلم إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أبلغ وأجل وأوجز ولا شك، وربما الكلام أيضا قريب منه في قاعدة الضرر يزال، أخذوا هذه القاعدة بهذا اللفظ وهذه الصيغة وتركوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أخذوا منه هذه القاعدة وهو لا ضرر ولا ضرار. هذه كانت كما يقال يعني البداية النشأة لعلم القواعد الفقهية، هذه بداية النشأة. ولم تستقل القواعد الفقهية بأن تجعل علما قائما بذاته، إنما كان هذا العلم والحق يقال كان علما كبيرا، علما عظيما جليلا يختص به المتقدمون من طلبة العلم. بعد أن يتقن طالب العلم الفقه وأصول الفقه ينتقل بعده إلى النظر في الوجوه، وجوه الشبه بين المسائل الفقهية، ومعرفة النظائر بين المسائل الفقهية المتشابهة والمتقاربة، وأيضا يتعرف على الضوابط والكليات المتعلقة بالمسائل الفقهية. وهذا شأن عال يليق بالمحصلين والمتقدمين من الطلبة. ما بالنا الآن في هذا العصر نجعل هذا العلم أو نرتضي أن يكون هذا العلم للمبتدئين؟ هذا سؤال لابد أن تكون عنه إجابة واضحة مسددة، وذلك يعرف هذا الجواب بسنة مألوفة في التأليف وفي نشأة العلوم. وهي ماذا هذه السنة؟ هي توالد العلوم. توالد العلوم أيها الإخوة، وهو أن هناك علوم تنشأ وتطرأ لم تكن معروفة عند السابقين لظروف ولأسباب تتهيأ، ليست من صنع البشر، ليست من صنيع العلماء، وإنما هناك ظروف وعوامل تتضافر وتجتمع فتؤذن بأمر الله بولادة علم جديد. إذن توالد العلوم سنة جارية في العلوم قاطبة، العلوم الشرعية وغير العلوم الشرعية. الآن توجد علوم جديدة لم تكن موجودة قبل 100 سنة، خاصة مع كثرة يعني النوازل ومع وجود التطور الهائل في أساليب الحياة من سبل التواصل والتقارب الذي حصل بين الناس في هذا العصر، فهذا عجل بولادة كثير من العلوم التي لم تكن موجودة من قبل. علم الاقتصاد الإسلامي، التربية الإسلامية، الدعوة الإسلامية، هذه العلوم إن صح أن نسميها علوما فهي من علوم هذا العصر، وينبغي ألا ننازع كثيرا في قضية هل هذا علم مستقل أو أنه تبع للأصل. نعم، ينبغي أن يعني أن نترفع أو نطوي هذا النزاع وهذا الخلاف، وننتقل إلى ما هو أهم من ذلك، وهو النظر في هذا العلم أو في هذا الجانب أو هذا الاتجاه وما يتعلق به من قضايا. علم القواعد الفقهية أيها الإخوة الكرام، منذ أن بدأ هو في الحقيقة يعد مفخرة لأهل العلم ويعد منقبة للفقهاء. أتدرون ما القواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية هي أشبه ما تكون بالحكم والأمثال السائرة المعروفة عند العرب. المثل عند العرب هي كلمة موجزة بليغة رشيقة تحفظ وتنقل وتذكر ويستشهد بها وتطير في الآفاق. هذه الفكرة وجدت عند الفقهاء فأوجدوا أيضا عبارات موجزة وكلمات جامعة تتضمن أحكاما كثيرة وقواعد متينة، فصارت القواعد الفقهية مثل المثل أو أشبه ما يكون بالمثل السائر والحكمة المنتشرة بين الناس، يستشهد بها الفقهاء ويستدل بها العلماء ويحفظها الصغار والكبار. العجيب في الأمر أيها الإخوة أن منهج ومسلك القواعد الفقهية، هذا المسلك قد راق لكثير من أهل العلم خاصة في هذا العصر، فأخذوا فكرة القواعد الفقهية وأرادوا تطبيقها في كثير من العلوم. وهذا من الأمور الصعبة المحيرة، لأن علم القواعد الفقهية الذي وجدناه بين أيدينا علم له طبيعته، كما يقال له ذوقه، فيأتي بعضهم ويريد أن يجعل علم أصول الفقه مثلا على طريقة القواعد الفقهية، وهذا وجد للأسف الشديد وبذلت فيه جهود ومحاولات كبيرة. يريد بعضهم أن يجعل من علم أصول الفقه علما ماذا؟ مرتبا على طريقة القواعد الفقهية، وهذا لا يتأتى لعلم أصول الفقه. علم أصول الفقه له طبيعته، له كما يقال مذاقه الخاص. كيف نأتي ونطوي هذا العلم أو نغرب العلم أصول الفقه ومسائل أصول الفقه ونجعلها كالقواعد الفقهية؟ هذا تكلف وتحميل للعلم لما لا يحتمله، بذلت في ذلك جهود كبيرة وخرجت في ذلك موسوعات طبعت. هذا الجهد فيما في جعل علم أصول الفقه علما مقعدا كالقواعد الفقهية، وهذا الجهد أيضا بذل ويبذل وما زال في علم مقاصد الشريعة، وهذا أيضا ربما يعني يتناسب ويصلح وربما لا يصلح. ربما أحيانا نعم أحيانا تكون قضية التقعيد قضية مناسبة، لكن ليست في كل شيء، ربما لمسألة من المسائل أو ربما لباب من الأبواب ربما يضبط وتجعل له قواعد. يعني من الأمثلة التي يمكن أن تذكر في ذلك ما ذكر ما فعله الشيخ ابن عثيمين في كتابه القواعد المثلى، حينما ضبط باب الأسماء والصفات في قواعد معدودة محدودة، وما فعله شيخه ابن سعدي حينما جمع علوم القرآن أو أصول التفسير وقواعد التفسير في قواعد، فجعل هذه القواعد المتفرقة جمع الكلام في هذا العلم وفي هذا الباب في قواعد منتظمة. لكن ينبغي أن نحذر من قضية ماذا؟ أن نخرج العلم العلوم الأخرى نخرجها عن بيئتها وعن طبيعتها. عندنا أيها الإخوة نريد أن نستكمل قصة نشأة علم القواعد الفقهية. قلنا هذه الفكرة أخذها أو القصة قصة أبي طاهر الدباس الحنفي وما حصل له مع بعض أئمة الحنفية، استثمرها من؟ استثمرها القاضي حسين المروزي الذي وضع 4 قواعد ثم جاء من جعلها 5 قواعد. هناك من جاء بعد ذلك أو كان هناك قبل ذلك أيها الإخوة، كان هناك قبل ذلك كتابا للكرخي المعتزلي الحنفي ألف، هو يعتبر هذا أبو الحسن الكرخي أول من ألف كتابا في القواعد الفقهية، وذلك الوقت لم يكن شيء يعرف بالقواعد الفقهية، لكنه أراد أن يضبط فقه الحنفية في قواعد. أتدرون لماذا؟ أو ما الباعث الذي دعاه إلى هذا الصنيع؟ الشافعية وهو المذهب المنافس للمذهب الحنفية عندهم فقه وعندهم أصول فقه. إمامهم الإمام الشافعي محمد بن إدريس له كتاب الرسالة في أصول الفقه، فأراد هذا الإمام أراد أبو الحسن الكرخي أن يضع أيضا أصولا لفقه المذهب الحنفي، فألف كتابا صغيرا مطبوعا هذا الكتاب، وهو ماذا اشتهر وعرف باسم صاحبه أصول الكرخي. لكن القاضي حسين الذي جاء بعده هو أول من جمع القواعد في 4، جعل القواعد 4 قواعد، القواعد الفقهية، ثم صارت 5 قواعد، واستحسن ذلك أهل العلم وتلقوا ذلك بالقبول، ثم صار هذا يعني محل إذعان من أهل العلم إلى عهد الإمام السيوطي الذي ألف كتاب الأشباه والنظائر، وجاء بعده صاحب الأشباه والنظائر ابن نجيم الحنفي الذي نسج كتابه على منوال كتاب الإمام السيوطي وبالاسم نفسه الأشباه والنظائر للإمام السيوطي، وبعده بقليل جاء ابن نجيم الحنفي وألف كتابا اسمه الأشباه والنظائر، هو على منوال الأشباه والنظائر للسيوطي، لكنه زاد قاعدة سادسة وجعلها هذه القاعدة السادسة أولى القواعد، وهي قاعدة لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. إذن نحن نحكي الآن شيئا من تطور هذا العلم. جاء الإمام العلائي الشافعي وألف كتابا سماه المجموع المذهب في قواعد المذهب. كتاب المجموع المذهب في قواعد المذهب وهو مطبوع أول هو أول من ذكر القواعد الفقهية الخمس بهذا الترتيب وهذا الضبط في هذا الكتاب. إلى الآن كلمة القواعد الفقهية لم ترد ككتاب مستقل، فضلا عن أن يكون علما مستقلا، إنما قواعد الفقهية الخمس جمعت وعرفنا كيف صارت كيف حصلت، ثم الذي ذكرها أول من ذكرها في كتاب هو العلائي. كتب القواعد الفقهية كانت تكتب في الغالب باسم الأشباه والنظائر. الأشباه والنظائر أول من ألف كتابا باسم الأشباه والنظائر على الإطلاق هو إمام من أئمة الشافعية، وهو ابن المرحل المشهور بابن الوكيل، بل إنه لم يبيض هذا الكتاب، تركه مسودة، فجاء بعده من أكمله ابن أخيه أكمله هذا الكتاب. يحمل أي اسم؟ يحمل اسم ماذا؟ الأشباه والنظائر. وجاء بعد ذلك الإمام تاج الدين السبكي وألف كتابا بالاسم نفسه، وهو كتاب الأشباه والنظائر، وهذا الكتاب كتاب جليل مفيد. ثم جاء الإمام السيوطي وألف كتابه الأشباه والنظائر، اعتمد فيه على الكتابين السابقين، كتاب ابن الوكيل وكتاب السبكي، فجمع بينهما. والإمام السيوطي إمام بارع في التأليف، عنده قدرة مميزة على البيان وحسن الجمع والترتيب، وكان موفقا في ذلك، فألف كتابه الأشباه والنظائر. ثم جاء بعده قلنا من؟ ابن نجيم الحنفي. أما أول من ألف كتابا باسم القواعد فهو من علماء المالكية، سمى كتابه قواعد الفقه. يعني حتى الآن لم تأتي قضية علم القواعد الفقهية. هذا الإمام المقري وهو من أندلسي، وهو شيخ الإمام الشاطبي، الإمام المقري شيخ الإمام الشاطبي أبو إسحاق، وهو تلميذ هذا الإمام المقري، تلميذ لابن القيم، لأنه لما ذهب إلى الحج مر ببلاد الشام ولازم ابن القيم بعض الوقت، فأخذ عن ابن القيم. هذا الإمام المقري ألف كتابا سماه بقواعد الفقه، جمع فيه أكبر عدد من القواعد، أكبر عدد وصل إلينا من القواعد الفقهية في قديم الزمان هو كم؟ 1200 قاعدة، 1200 قاعدة في كتاب من؟ كتاب الإمام المقري المسمى بقواعد الفقه. طبعا كان الكم على حساب الكيف، فهو يذكر القاعدة باختصار وبصورة يعني سريعة، لا يشتغل بشرحها ولا بتفصيلها. إذن الآن نحن نستطيع أن نقول يعني هذه أبرز المعالم التي مر بها علم القواعد الفقهية، هي بدايات ومصنفات لم تظهر فيها القواعد الفقهية كعلم مستقل. ربما يعني إذا أردنا أن نذكر ونأخذ نمر مرورا سريعا على كتب المذاهب الأربعة في القواعد الفقهية، فنبدأ بمذهب الحنفية ونقول أول كتاب هو ماذا؟ كتاب أصول الكرخي، ذكر فيه المتوفى عام 340 للهجرة، ذكر فيه 36 قاعدة. ثم جاء بعد ذلك الإمام الدبوسي المتوفى عام 430 وألف كتابه تأسيس النظر. ثم جاء بعد ذلك ابن نجيم وألف كتابه الأشباه والنظائر، يعني هذه أبرز الجهود في مذهب الحنفية. ثم إذا انتقلنا إلى مذهب المالكية فنجد أن أقدم كتاب لهم في ذلك هو كتاب أصول الفتيا للإمام الخشني المتوفى سنة 361، ذكر فيه بعضا من الكليات والنظائر في مذهب المالكية، أصول الفتيا للخشني. بعد ذلك جاء الإمام القرافي وألف كتابا عظيما وهو كتاب الفروق، ذكر فيه أكثر من 500 قاعدة. والإمام البكري ألف كتابا وهو الاستغناء في الفروق والاستثناء، جمع فيه 600 قاعدة. ثم بعد ذلك جاء المقري الذي ألف كتاب القواعد، قواعد الفقه، وهو أوسع كتب المالكية على الإطلاق، ذكر فيه 1200 قاعدة. أيضا إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي المتوفى سنة 914، ذكر فيه 118 قاعدة، 118 قاعدة. أما مذهب الشافعية فالحق يقال أن الشافعية لهم في ذلك حسنات جليلة ليست موجودة في المذاهب الأخرى. أقدم كتاب يمكن أو من أهم الكتب التي ألفت في ذلك كتاب قواعد الأحكام ومصالح الأنام للعز بن عبد السلام المتوفى سنة 660 للهجرة. وهذه بادرة جديدة أيها الإخوة، وهو أن الإمام العز بن عبد السلام جمع القواعد كلها وردها إلى قاعدتين، جمع الفقه كله وجعله يدور حول قاعدتين، هما جلب المصالح ودرء المفاسد. بعد ذلك جاء ابن الوكيل الذي ألف أول كتاب باسم الأشباه والنظائر المتوفى سنة 716، ثم حرره ابن أخيه المتوفى سنة 738، وفيه 27 قاعدة. المجموع المذهب في قواعد المذهب للإمام العلائي المتوفى سنة 761 نص على أن القواعد 5، ورجع هذا الإمام إلى كتاب ابن الوكيل وإلى كتاب العز بن عبد السلام وإلى كتاب الفروق للقرافي، وقد اختصره ابن خطيب الدهشة المتوفى سنة 834 مع كلام الأسنوي، يعني ضم إليه كلام الأسنوي. ثم جاء بعد ذلك تاج الدين السبكي المتوفى سنة 771 وألف كتابا بديعا جامعا وهو كتاب الأشباه والنظائر، نقح فيه ابن السبكي كتاب ابن الوكيل وذكر فيه القواعد 5، ثم ذكر القواعد عامة وقواعد خاصة، ثم ذكر شيئا من المسائل الكلامية والقواعد الأصولية والعربية، وذكر أيضا طائفة من التنبيهات والفوائد. ثم جاء الإمام الزركشي بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 794، ألف كتابا جامعا في القواعد الفقهية سماه المنثور. المنثور رتبه الإمام الزركشي على حروف المعجم، على حروف المعجم، وذكر فيه حوالي 100 قاعدة. بعد ذلك جاء الإمام السيوطي وألف كتابه الأشباه والنظائر المتوفى سنة 911، وذكر فيه خلاصة وافية مركزة لما سبق مع ترتيب حسن وعزو في النقل. وكان صنيع الإمام السيوطي في الحقيقة نستطيع أن نقول هو الذي أغلق الباب، وبعد الإمام السيوطي ليس هناك يعني إضافة تذكر في القواعد الفقهية سوى قضية جانب ماذا؟ جانب التطبيق، التطبيق والتخريج على القواعد الفقهية، هذا هو الجانب الذي يعني امتاز به هذا العصر. أما مذهب الحنابلة فقواعد ابن رجب المتوفى سنة 795 ذكر فيه 160 قاعدة، ثم ذكر 21 مسألة. العجيب أن ابن رجب كتب هذا الكتاب الذي اسمه يعني اشتهر باسم قواعد ابن رجب، قواعد ابن رجب. العجيب أن هذا الكتاب ألفه الإمام ابن رجب في أيام وليالي يسيرة معدودة، حتى إن بعضهم استكثره عليه وظن أنه يعني ربما اختصره أو نقله من ممن سبق. والأمر وابن رجب في الحقيقة يعني فقيه عظيم وله باع في التأليف. فعلا هذا الكتاب كتاب مميز، لكن مسلك هذا الكتاب غير مسلك الكتب الأخرى، إضافة إلى أنه مرتبط ارتباط واضح بمذهب الحنابلة. يعني لم يذكر القواعد الخمس الكبرى ولا القواعد الكلية، له نهج آخر يختلف تماما. ولذلك الشيء العجيب يا إخوة، بعض الجامعات يعني بعض الأقسام العلمية في الجامعات عندنا هنا، لما أرادوا أن يضعوا منهجا لمادة القواعد الفقهية في السنوات القليلة الماضية، بعضهم أخذ كتاب السيوطي وجعل المنهج على ضوء كتاب الإمام السيوطي، وهذا أمر حسن للغاية وأمر وعمل موفق. وجاء بعضهم وأخذ كتاب ابن رجب، كتاب ابن رجب على جلالته وأهميته، جاء بعضهم وجعل كتاب ابن رجب منهجا دراسيا، وهو في الحقيقة لا يصلح لذلك، لأن كتاب ابن رجب أولا أنه كتاب سلك فيه ابن رجب مسلكا يختلف عن مسلك السيوطي. السيوطي على غرار ابن السبكي، على غرار ابن الوكيل، العلائي، ابن نجيم، كلهم على مسلك واحد. جاء ابن رجب ونظم ووضع قواعد فقهية للمذهب، فلذلك يعني حصل في هذه المادة أو في هذا المنهج المدرسي أو الدراسي الجامعي أنهم يدرسون القواعد الفقهية، وهم في الحقيقة يعني ربما يغيب عنهم جزء كبير من علم القواعد الفقهية، لأنهم ماذا بنوه على كتاب، على كتاب ابن رجب الذي هو كتاب في القواعد الفقهية لكنه سلك فيه مسلكا خاصا. كتاب القواعد الكلية والضوابط الفقهية لابن عبد الهادي المتوفى سنة 909 ذكر فيه 100 قاعدة ورتبه على الفقه. هذا الكتاب الذي اسمه القواعد الكلية والضوابط الفقهية هو كتاب صغير، لكنه هذا أقرب إلى التقاسيم، يعني يقول الماء ينقسم إلى 3 أقسام وهكذا، فهذه هذا هو أقرب إلى التقاسيم وإلى الضوابط منه إلى القواعد. كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لعبد الرحمن بن سعدي المتوفى سنة 1377 جعله في قسمين، القسم الأول في الأصول والقواعد مع شرحها وأمثلتها وذكر فيه 60 قاعدة، والثاني في الفروق والتقاسيم. هذا الكتاب أيضا كتاب نافع، لكنه أيضا لم يسلك فيه مسلك السيوطي. يبقى أيها الإخوة مسلك الإمام السيوطي مسلكا بديعا هو محل قبول من أهل العلم. بعد ذلك جاءت الجهود، جهود كبيرة في هذا العصر، نذكر من هذه الجهود يعني أميز ما في هذه الجهود مجلتان وموسوعتان. أما المجلتان فالمجلة الأولى هي للحنفية المعروفة باسم ماذا؟ مجلة الأحكام العدلية. مجلة الأحكام العدلية هذه المجلة ألفها لجنة من علماء الدولة العثمانية في عهد عبد العزيز خان المتوفى سنة 1245. في الحقيقة هذه المجلة أيها الإخوة تعتبر نقلة نوعية في علم القواعد الفقهية، لأنه جمعوا القواعد الفقهية مع بعضها البعض، وهم في الحقيقة أرادوا أن يجعلوا ذلك دستورا أو أشبه ما يكون بالقانون الذي يرجع إليه القضاة. ولذلك صار هذه المجلة صارت تدرس، واحتاجت هذه المجلة التي هي عبارة عن القواعد، هي عبارة عن قواعد فقهية، احتاجت إلى شروحات، فكتبت عليها 10 شروحات. المقصود أيها الإخوة أن هذه المجلة اختارها هؤلاء العلماء الذين ألفوها من 10 كتب من كتب الحنفية. لكن علم القواعد لا يختص بمذهب، علم القواعد الفقهية لا يختص بمذهب، وإن كان كل مؤلف يأتي بأمثلة ونقولات عن أئمة المذهب الذي ينتمي إليه. الذي يتعلق بالمذهب هو جانب الضوابط أو ما يسمى بالقواعد الجزئية. هذه هي مجلة الأحكام العدلية التي انتشرت بين أهل العلم في هذا العصر، يعني لها حوالي تقريبا الآن كم، يعني تقريبا 150 سنة أو أكثر بقليل، يعني حوالي 180 سنة، يعني شيء من هذا القبيل، 1245. الحنابل أيضا
في عهد الملك عبد العزيز، وهذه من المتشابهات، هو في عهد عبد العزيز خان ألفت مجلة الأحكام العدلية، وفي عهد الملك عبد العزيز أيضا الحنابلة كانت لهم مجلة سموها بمجلة الأحكام الشرعية، مجلة الأحكام الشرعية ألفها أحمد بن عبد الله القاري الحنفي المتوفى سنة 1359، وفي مقدمة المجلة خلاصة لقواعد ابن رجب. تلك في عهد عبد العزيز خان، وهذه في عهد الملك عبد العزيز، بينهما تقريبا 100 سنة. مجلتان قلنا، وإيش قلنا أيضا؟ موسوعتان. الدكتور محمد صدقي البورنو له جهد مشكور، وأنا أنصح بكتابه الوجيز، له كتاب اسمه الوجيز، وهذا الكتاب الوجيز في قواعد الفقه الكلية للدكتور محمد صدقي، هو في الحقيقة هو الكتاب المقرر على طلاب جامعة الإمام في مادة القواعد الفقهية أول ما اعتمد تدريسها قبل حوالي 30 سنة من الآن أو أكثر، كتاب الوجيز للبورنو. بعد ذلك الدكتور محمد صدقي البورنو وضع كتابا كبيرا في القواعد الفقهية سماه بموسوعة القواعد الفقهية. موسوعة القواعد الفقهية طبع في 12 مجلدا للدكتور محمد صدقي البورنو، وهو أظنه كان يسكن في الفترة الماضية في القصيم أو في الرياض، وهو من أهل فلسطين. أيضا هناك جهد آخر وهو الموسوعة الثانية، وهو ما يعرف بمعلمة زايد، معلمة زايد التي طبعت في 42 مجلد، تضمنت هذه المعلمة 3 أنواع من القواعد: قواعد الأصول، أصول الفقه، قواعد الأصولية، وقواعد مقاصد الشريعة، والقواعد الفقهية. فالقواعد الفقهية موجودة في ضمن هذه المعلمة، هذه المعلمة التي ألفها نخبة أو عدد كبير من الباحثين، وزعت هذه القواعد على عدد من الباحثين وكل وتم تحريرها، ثم هناك لجنة تقوم ب يعني ربما صياغتها ويعني ترتيبها، فكان ذلك بإشراف مجمع الفقه الإسلامي بجدة، طبعت أظن قبل 2 سنين من الآن، اسمها معلمة زايد. هناك جهود أخرى أيضا تذكر، أنا ذكرت منها كتاب ماذا؟ الوجيز. هناك كتاب يمكن أن يذكر نجعله خامس الأربعة، مجلتان وموسوعتان، وهذا الكتاب يعتبر هو الخامس، يعني نقول هذه كتب جهود كبيرة مميزة، كتاب المدخل الفقهي العام للدكتور مصطفى الزرقاء. مصطفى الزرقاء الذي توفي رحمه الله قبل حوالي 15 سنة عام 1420. هذا الدكتور والده أيضا من المؤلفين في القواعد الفقهية، الشيخ أحمد الزرقاء. الشيخ مصطفى الزرقاء هو الذي ألف كتاب المدخل الفقهي العام، جعله في 3 أقسام: القسم الأول مقدمة تعريفية وتاريخية عن الفقه ومصادره، والثاني في النظريات الفقهية الأساسية. الآن جاءنا شيء جديد اسمه النظريات الفقهية. النظريات الفقهية هذه من مبتكرات هذا العصر، وهي مما يلحق ويضم إلى علم القواعد الفقهية. نحن الآن نتكلم أيها الإخوة على تاريخ علم القواعد الفقهية والمؤلفات، وكيف نشأ هذا العلم والمؤلفات التي كتبت فيه، وبقي أن نتكلم على ماذا؟ على مبادئ هذا العلم. المدخل إلى علم أي علم من العلوم أيها الإخوة ينبغي أن يتضمن 3 أمور. الأمر الأول الناحية التاريخية، الأمر الثاني الكلام على مبادئ العلم التي حصرها بعضهم في 10: الحد والموضوع والثمرة والغاية ومسائل العلم وواضعه ونحو ذلك. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يتضمنه المدخل، أي مدخل كان لأي علم من العلوم هو، وهذا الثالث، الناحية الثالثة هذه مهمة جدا، والمشكلة أنها غالبا تغيب عن كثير من الباحثين والناظرين. الأمر الثالث، الأمر الأول قلنا الناحية التاريخية، الأمر الثاني ماذا؟ المبادئ. الأمر الثالث تنبيهات وممهدات وتحريرات وتقييدات تتعلق بهذا العلم، وهذا ما يعني سنمضي عليه إن شاء الله. نحن الآن في القسم الأول الذي هو ماذا؟ الناحية التاريخية التي تسمى بالبيبلوغرافيا. نحن الآن كنا نتكلم على كتاب ماذا؟ كتاب الزرقاء، المدخل الفقهي العام للشيخ من؟ مصطفى، مصطفى الزرقاء. قلنا القسم الأول في المقدمة التعريفية والتاريخية، ثم المقدمة الثانية أو عفوا في القسم الثاني النظريات الفقهية الأساسية، نظرية الملكية، نظرية العقود، نظرية المؤيدات الشرعية، نظرية الأهلية والولاية، ونظرية العرف. بحث هذه بحوثا يعني موسعة، ثم خصص القسم الثالث بالقواعد الكلية في الفقه الإسلامي، وعرض فيه قواعد المجلة 99 قاعدة مع شرح موجز لها. أما الكتب المعاصرة الأخرى، هناك كتب كثيرة في القواعد الفقهية معاصرة، وهناك كتب في بعض القواعد، يعني في العرف مثلا كتب، هناك كثيرة في العرف، وهناك كتب أخرى في قضية اليقين لا يزول بالشك مثلا، أو قضية المشقة وقضية الضرر والضرورة، الكتب في ذلك كثيرة من رسائل الجامعية أو غيرها. لكن من الكتب المميزة في تاريخ علمي القواعد الفقهية كتاب الدكتور علي الندوي. علي الندوي وهو رسالة، أظن رسالته في الدكتوراه، باسم، وهي مطبوعة باسم القواعد الفقهية، مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها. الكتاب باسم القواعد الفقهية، يعني يعنى بالجانب، جانب التاريخي والجانب المعرفي. نعم، يمكن أن نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالكتب التي ألفت في القواعد الفقهية. نستطيع أن نقول أيها الأخوة، ونعيد الكرة ونرد الكلام مرة ثانية ونلخصه، ونقول إن علم القواعد الفقهية إنما نشأ في هذا العصر، وكان من أسباب نشأته وولادته، من العوامل القوية المؤثرة في ذلك، مجلة الأحكام العدلية التي وضعت في أيام الدولة العثمانية. كان هذا الصنيع كان له أثر بليغ في لفت الأنظار وتوجيه طلاب العلم لدراسة هذه القواعد، حيث إنها كانت دستورا في أيدي القضاة، فيحتاج طلبة العلم لدراستها لتأهيلهم للقضاء والإفتاء ونحو ذلك. فانتشرت وكثرت العناية بالقواعد الفقهية، ثم بعد ذلك انتقل علم القواعد الفقهية إلى مرحلة أخرى، وهي أنه صار منهجا دراسيا ومادة تدرس في الجامعات، وألفت في ذلك، لما صار منهجا مستقلا ألفت فيه كتب لتكون متونا تدرس لطلبة العلم. وأيضا بعد ذلك تطور الأمر وصار تخصصا تكتب فيه الرسائل الجامعية والأبحاث، وربما أيضا حصلت هناك ندوات ومؤتمرات حول القواعد الفقهية وبعض من تطبيقاتها. بعض البنوك أيها الإخوة المصرفية كانت لها جهود في العناية بالقواعد الفقهية وتطبيقاتها المالية على يعني مسائل المعاملات المالية المعاصرة، وهذا كان له أثر في يعني إثراء علم القواعد الفقهية. إذن مر هذا العلم بمراحل، لكنه لم يكن علما، إنما كان حاضرا بصورة واضحة جلية عند العلماء في كتبهم ومؤلفاتهم، ولم يستقل بالتأليف يعني لم يجر تجرد القواعد الفقهية وحدها بالتأليف إلا في هذا العصر، اللهم إلا كتابات سابقة مثل كتاب المقري، لكنه كتاب يعني كبير، أو المنثور للزركشي. أما أنه يخصص فيه يعني كتاب متكامل تذكر له مقدمات تعريفية وقواعد مرتبة، إنما هذا حصل في عصرنا هذا. بارك الله فيكم أيها الإخوة. إذا كان لديكم، إذا في بعض الأسئلة أو استفسارات أو تعليق أو كذا، بارك الله فيكم. قبل أن ننتقل لقضية التعريف بعلم القواعد الفقهية، نعم. طيب، على كل حال نأخذ ترجمة لكتاب الأشباه والنظائر ولمؤلفه الإمام السيوطي. الإمام السيوطي علم على رأسه نار، عالم مشهور وإمام معروف، ترجم لنفسه في كتاب له، في كتاب حسن المحاضرة. كتابه حسن المحاضرة وهو مطبوع، ذكر فيه ترجمة لنفسه، قال: كان مولدي بعد المغرب ليلة الأحد مستهل رجب سنة 849، توفاه الله عام 911. يقول: لازمت شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني في الفقه إلى أن مات، ثم لازمت ولده وقرأت عليه وسمعت عليه بعض الكتب، وأجازني في التدريس والإفتاء. ثم لما توفي يقول: لازمت شيخ الإسلام شرف الدين المناوي وقرأت عليه وسمعت عليه. يقول: رزقت التبحر في علوم سبعة. يقول الإمام السيوطي عن نفسه: رزقت التبحر في علوم سبعة، في التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني والبيان والبديع. المعاني والبيان والبديع هذه يجمعها علم البلاغة. يقول: والمعاني والبيان والبديع على طريقة العرب والبلغاء، لا على طريقة العجم وأهل الفلسفة. يقول: والذي أعتقده أن الذي وصلت إليه من هذه العلوم السبعة سوى الفقه والنقول التي اطلعت عليها فيها لم يصل إليه. يعني يقول: سوى الفقه، العلوم هذه كلها سوى الفقه، التي هي ماذا؟ التفسير والحديث والفقه والنحو والبلاغة، نجمعها كلها في البلاغة. يقول: لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي فضلا عمن هو دونهم. وأما الفقه فلا أقول فيه ذلك، بل شيخي فيه أوسع نظرا وأطول باعا. ودون هذه السبعة في المعرفة، قبل أن نكمل هذه العبارة، الإمام السيوطي له في التفسير وفي الحديث كتب عظيمة، له كتاب الدر المنثور في التفسير، جمع فيه يعني كتاب موسوعي جمع فيه مأثور التفسير، ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين في تفسير القرآن الكريم، وهو كتاب كبير جدا ومطبوع. وفي الحديث له كتاب الجامع، جمع فيه، أراد هذا الرجل صاحب همة عالية، أراد أن يجمع جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية. له كتاب الأشباه والنظائر في النحو الإمام السيوطي. قول: ودون هذه السبعة في المعرفة أصول الفقه والجدل والتصريف، ودونها الإنشاء والترسل والفرائض، ودونها القراءات ولم أخذها عن شيخ، ودونها الطب. يقول: أما علم الحساب فهو أعسر شيء علي وأبعده عن ذهني، وإذا نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلا أحمله. هذا عزاء لمن يكره علم الرياضيات أو لا يطيق علم الرياضيات. وقد كنت في مبادئ الطلب قرأت شيئا في علم المنطق ثم ألقى الله كراهته في قلبي. طبعا له كتاب اسمه صون المنطق والكلام، عن فن المنطق والكلام، أصل فيه وذكر فيه تحريم علم المنطق. يقول: ثم ألقى الله كراهته في قلبي، وسمعت أن أبي الصلاح ابن الصلاح أن ابن الصلاح أفتى بتحريمه، فتركته لذلك، فعوضني الله تعالى عنه علم الحديث الذي هو أشرف العلوم. أما كتاب الأشباه والنظائر للإمام السيوطي، فهو ذكر أول ما ذكر فيه ذكر القواعد الخمس الكبرى، ثم ذكر القواعد الكلية و هذه القواعد الكلية التي ذكرها تقريبا هي 40 قاعدة، عددها 40 قاعدة كلية. ثم بعد ذلك ذكر أشياء أخرى مفيدة جدا للفقيه، ذكر المسائل النظائر، يعني مثلا أحكام الأعمى، أحكام الصغير، الأحكام التي تنفرد بها المرأة، أحكام السفر، وهكذا. ذكر بعض الفروق أيضا في قسم الفروق، يذكر الفروق بين كذا وكذا، الفرق بين كذا وكذا، يذكر أحيانا بعض الحكايات. ثم جاء بعده ابن نجيم وغيره، أضافوا الألغاز، وأضافوا المراسلات، وأضافوا المناظرات، فاتسع هذا علم الأشباه والنظائر، صار واسعا، والقواعد الفقهية ما هي إلا جزء منه. متى أخرجت قواعد الفقهية من الأشباه والنظائر؟ في عصرنا هذا. متى نزلت أو صارت علما يدرسه المبتدئ ثم يعني يتطور حتى ينتهي ويصبح يعني في مرحلة متقدمة؟ في هذا العصر أيضا اضطروا، لأن العلم، هذا العلم قد وجد وصار يدرس وصارت إليه حاجة الآن. فلذلك يعني كان تأليف المتون المختصرة فيه كان أمرا واردا. هناك من نظم الأشباه والنظائر، أو بعض الأشباه والنظائر، وهو الأهدل نظم الأشباه والنظائر، وهناك من شرح منظومة الأهدل من علماء اليمن، وكل هذه الجهود يعني تذكر في هذا المقام أيها الإخوة. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.